إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره، حياكم الله وبياكم وسدد على الهدى خطاي وخطاكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من أوليائه المتقين، وأسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتولانا برحمته أجمعين. اسمعني وتأمل معي ما أقول، لأننا اليوم سنتكلم عن الرحمن سبحانه وتعالى. بداية أريد أن يعني أخاطبك قليلا بصيغة القرآن. ألا ترى معي أنك إذا كبرت واردت الصلاة في سورة الفاتحة، بداية تقول في نفسك بسم الله الرحمن الرحيم؟ ألا ترى معي أنك حينما تقرأ سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم؟ ألا ترى معي أن الرحمن تسبق دائما الرحيم؟ تأملها معي قليلا. ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ بداية قبل أن آتيك بالفرق، أسألك بالله أن تفكر معي قليلا لتعلم من الرحمن. الله سبحانه وتعالى، من الذي أطعمك وأنت في رحم أمك؟ من الذي حفظك وأنت في رحم أمك؟ من الذي خلقك فكونك فجعلك إنسانا مستقيما، خلقك في أحسن تقويم وأنت في رحم أمك؟ من الذي سبحانه، من الذي علمك، من الذي أطعمك جل وعز، من الذي جعلك ترى وتسمع وتتكلم من غير أن تطلب؟ أليس الله جل وعز؟ إذا رب العباد أضفى عليك الرحمة سبحانه وتعالى قبل أن يطالبك سبحانه وتعالى بأي عبادة من لدن وأنت في رحم أمك. حتى كبرت، حتى بلغت، لم يطالبك الله عز وجل شانه بعبادة، وكان يغدقك بالرحمة سبحانه وتعالى. تأمل في نفسك، انظر لسائر الناس، كم من مبتلى والله عز وجل شانه عافاك من البلايا جل وعز. إذن الرحمن تأتي من الرحمة، أحيانا تأتي من الحنان سبحانه وتعالى، فالله أضفى علينا حنانا وأضفى علينا رحمة جل وعز. لكن عندنا مسألة ربما تتساءل أنت، ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ تعال معي وتأمل. دائما في القرآن نجد وفي السنة النبوية أن كلمة أو اسم الرحمن يسبق اسم الرحيم دائما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، تجد أن الرحمن تسبق. لماذا؟ تعال معي لنقطة، أيهما أول، الدنيا أم الآخرة؟ تقول لا، الدنيا في الأول ثم الآخرة. لهذا الله عز وجل في الدنيا يرحم المؤمن والكافر، أما في الآخرة يرحم فقط المؤمنين. ربما تتساءل كيف يرحم يا شيخ المؤمن والكافر؟ المؤمن علمناه، والكافر؟ أسألك بالله، من الذي يرزق الكافر؟ من الذي يطعم الكافر؟ من الذي يشفي الكافر؟ من الذي يطعمه ويسقيه؟ من الذي يغدقه بالنعم؟ أليس الله سبحانه وتعالى؟ لهذا لما نقول الرحمن اعلم أنها في الدنيا، ولما نقول الرحيم اعلم أنها تخص المؤمنين في الآخرة، لأن الله عز وجل شانه يوم القيامة لن يرحم إلا من قال لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. لهذا تأمل معي لما تقول أنت الرحمن، حتى الله عز وجل قال الرحمن علم القرآن، جعل الله من رحمته أنه علمك القرآن، جعل الله عز وجل شانه من رحمته أنه أدخلك للإسلام. أعظم رحمة الله عز وجل شانه أغدقك بها أنك ولدت على الإسلام وأنك مسلم. مهما عصيت، مهما أذنبت، تبقى في دائرة الإسلام ولن تخرج منها بإذن الله عز وجل إلا إذا أتيت بنواقض الإسلام، لكن طالما أنت في دائرة الإسلام تبقى الرحمة عليك بإذنه سبحانه وتعالى. لهذا المسلم لما يعلم أن الله هو الرحمن ماذا يتأمل؟ ماذا يستنتج؟ استنتج أني عبد وأني أذنب وأن الله ربي هو الرحمن. استنتج أن الله سبحانه وتعالى أعطانا جزء من أصل من 99 جزءا رحمة يتراحم بها حتى الوحوش، وفي يوم القيامة يقبض الله عز وجل شان هذا الجزء. فإذا الله عز وجل شانه كنا في يوم القيامة بجزء واحد ربما نرحم العدو، نرحم العدو. فأسألك بالله كيف إذا الله عز وجل في يوم القيامة 100 جزء من الرحمة؟ لهذا قال ابن مسعود واسمعها واحفظها واكتبها وتأملها. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله في يوم القيامة سيغفر مغفرة لا تخطر على قلب بشر، لا تخطر على قلب بشر. لهذا الله هو الرحمن، وطالما أن الله هو الرحمن لا تيأس أبدا من التوبة، ودائما اعلم أن التوبة لا تغلق طالما أنك لم تمت ولم تخرج الشمس من مغربها. الرحيم صفة من صفات الله عز وجل، واسم من أسمائه جل وعز، كيف لا يكون سبحانه رحيم؟ والله عز وجل شأنه أنزل هذا الدين لسبب، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله عز وجل من أسمائه وصفاته أنه رحيم، يجب أن نتفكر بهذا الاسم ولو قليلا. الله عز وجل شأنه جعل 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة، تصور أن بهذه الرحمة الجزء الجزء يتراحم بها حتى الوحوش، حتى البشر، حتى الإنس، حتى الجن. والله عنده سبحانه وتعالى 99 جزءا. أسألكم بالله، كيف هذه الرحمة التي عند الله سبحانه وتعالى؟ لهذا من رحمة الله بداية أنه بعث لنا الأنبياء لينقذنا من النار، بعث لنا الكتب ليعلمنا الشريعة، ليعلمنا الدين، ليعلمنا سبحانه كيف نتقرب إليه جل وعز. من رحمته سبحانه وتعالى حتى على هذه الأرض، تصور أن آدم عليه السلام أنزل من الجنة ووجد بيئة صالحة للعيش، تأمل سماء غيما مطرا أرضا جبلا واديا، كل هذا من رحمة الله أنه هيئ لنا بيئة خصبة للحياة. من رحمة الله عز وجل شانه أنه أعطاك ما لا تملك. أسألكم بالله، من الذي اشترط على ربه جل وعز شانه أن يخرج على الدنيا وعنده عينان؟ من هذا؟ أو أنه يستطيع النطق، أو أنه يستطيع السمع؟ لا أحد اشترط على ربه، فمن رحمته وهب لنا هذا الرحيم. هل تأملت أنك دائما حينما تقف بين يدي الله تقول الحمد لله رب ماذا؟ العالمين. قال الرحمن الرحيم. هل تأملت أنك في كل صلاة في كل ركعة تقول الرحمن الرحيم؟ تعلم لماذا الله عز وجل شانه دائما يسبق الرحمن الرحيم؟ قبل أن أخبرك بهذا وقبل أن أخبرك لماذا الرحمن تسبق الرحيم، تأمل حينما تفتح كتاب ربنا أول ما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. حتى سليمان عليه السلام حينما أراد أن يغزو ماذا سبأ وأن يرسل إليهم بكتاب عن طريق الهدهد، أول ما قرأت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، رحمة تتجلى فيه جل وعز شانه. إذن ديننا رحمة، وكل شيء في الدين رحمة، حتى العقوبات رحمة. هل تعلم أنك إذا صبت حدا وعوقبت به أنه يكون لك كفارة في الآخرة؟ هل تعلم حتى الذنوب التي ربما تجتاحك فيبتليك الله عز وجل بسببها البلاء رحمة، حتى تلقى الله جل وعز وأنت طاهر؟ أليست هذه من رحمة الله وأنه الرحيم؟ لهذا لماذا دائما الرحمن تسبق الرحيم؟ تأمل معي، من أول، الدنيا أم الآخرة؟ ستقول الدنيا أولا ثم ننتقل إلى الدار الآخرة. الله عز وجل شانه بكل كتابه من سورة الفاتحة حتى الناس كان دائما كلمة الرحمن تسبق الرحيم. فكرت لماذا؟ لأن الدنيا تسبق الآخرة، والله سبحانه في الدنيا رحمن، يرحم المؤمن والكافر، يرزق هذا ويرزق هذا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. لهذا الله عز وجل شانه وتقدست أسماؤه جعل رحمن ثم رحيم، لأنه في الدنيا رحمن، أما في الآخرة فقط رحيم سبحانه. لماذا؟ لأنه يرحم فقط أهل الإيمان وأهل الإسلام. لهذا انظر لشريعة الإسلام من ألف إلى يائها، تعلم علم اليقين أن الذي شرع هذا الدين شرعه من باب الرحمة، لا من باب العقاب ولا من باب العبودية، إنما من باب الرحمة، حتى يأخذك من الظلمات إلى النور، من الجحيم إلى الجنة، من عبادة العبيد إلى عبادة رب العبيد سبحانه وتعالى. لهذا لما تسمع الرحيم اعلم وتذكر أنه يجب عليك أن تتصف بهذا الخلق. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصف بهذا، فقال الله عز وجل شأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، رحيم وصف بها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هي صفة ربما تلصق بالبشر، لهذا عليك أن تكون رحيما في قلبك ونفسك وحياتك، حتى مع الخادم، حتى مع نفسك، حتى مع جسدك، في كل شيء. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وديننا دين رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن علم الإسلام علم ما معنى الرحمة، ومن جهل الرحمة لم يعلم ما هو الإسلام. الإنسان على نوعين، إما متعقل وإما متعجل، لا يوجد حل وسط. الإنسان على نوعين، إما متعقل وإما متعجل. معنى متعقل أنه يتأنى، لا يسارع بالعقوبة، يصبر على من ظلمه، يصبر على طيش الطائشين، يصبر على تهور المتهورين، هكذا بعضهم، وبعضهم لا، متعجل. معنى متعجل أنه لا، فعل كذا يجب أن يعاقب بأسرع وقت، لا يعطي مجال له للتأني قليلا. فكلنا أحيانا يأخذه الطيش، يأخذه العبث. ترى هذه الدنيا بأسرها، الدنيا ماذا تحمل؟ كلها نقصان بنقصان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه. فالشاهد من الأمر أن الإنسان بطبعه إما متعقل وإما متعجل. سأضرب لك مثال واعقل معي المثال وكن معي في هذا المثال. إبراهيم عليه السلام، تأمل معي قبل أن آتي لإبراهيم، قال الله عز وجل عن وصف إبراهيم: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. لحليم، إن إبراهيم لحليم، رغم أن الحليم من أسماء الله الحسنى، ألا تقول أنت عبد الحليم؟ فمن أسماء الله الحسنى الحليم، لكن الله سبحانه وصف إبراهيم بالحليم. بالعكس، حتى ابن إبراهيم عليه السلام: فبشرناه بغلام حليم. ماذا يعني، ما هذه صلة التشابه بين إبراهيم وبين إسماعيل؟ هذا حليم، إن إبراهيم لحليم، وهذا فبشرناه بغلام حليم. لماذا الأب والابن كلاهم فيهم يعني بذرة أو صفة الحليم؟ ما معنى الحليم؟ حتى أتفق معك، الحليم هو التأخر عن العقوبة، بمعنى آخر هو الذي لا يتعجل العقوبة. الآن السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا إبراهيم عليه السلام حليم؟ يعني ما هذا الشيء الذي صنعه إبراهيم حتى أصبح حليما؟ يجب أن نعلم. سؤال: إبراهيم عليه السلام ألم يقيد؟ نعم قيد إبراهيم. ألم يوضع في المنجنيق؟ نعم وضع في المنجنيق. أين قذف؟ في النار. تصور قوم إبراهيم عليه السلام يقذفونه في النار، نار، نعم نار تحرق. يعني السؤال: أرادوا به كيدا، ليس فقط كيد، بل أرادوا به موتا، أن يموت. وما حاذ لما خرج إبراهيم برعاية من الله، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فخرج إبراهيم. ماذا قال لقومه؟ ماذا قال لأبيه؟ سأستغفر لك ربي. ما دعا عليهم إبراهيم عليه السلام، ما دعا على قومه، بالعكس قال سأستغفر لك ربي لأبيه ولقومه. إذن ما معنى حليم؟ الحليم كما أسلفنا التأخر عن إيقاع العقوبة أو التأني قبل العقوبة. سؤال الآن: لماذا إبراهيم عليه السلام أيضا وصف بهذا الوصف؟ جاء في بني إسرائيل أن إبراهيم عليه السلام كان يمشي فرأى رجلا يعصي، فدعا عليه إبراهيم عليه السلام، قال: اللهم يا رب أهلك هذا الرجل. فمر إبراهيم عليه السلام برجل آخر فرآه يعصي الله، فقال إبراهيم: اللهم يا رب أهلك هذا الرجل. فأوحى الله لإبراهيم: أي يا إبراهيم، لو كل رجل عصى أهلكته لم يبقى أحد على وجه الأرض. لهذا لم يدعو إبراهيم عليه السلام بعد ذلك على رجل قط ولا على عاص قط، لهذا وصفه الله عز وجل شانه بالحليم. لهذا لما تقرأ أنت إن إبراهيم لحليم أواه منيب يطمئن القلب، تقول إذا كان إبراهيم عليه السلام لم يدعو على أحد حتى يهلك، فأسألك بالله كيف لو تعلم أن الحليم اسم من أسماء الله الحسنى، إذا كان إبراهيم عليه السلام تأخر في الدعاء ولم يدعو على أحد قط، فكيف لما تعلم أن الله
اتصف سبحانه بالحليم أي تأخر في إيقاع العقوبة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. إذن الله عز وجل يمهل العباد ولا يؤاخذهم بما كسبوا، بالعكس يبعث لهم الرسل فعززنا بثالث، يبعث إليهم الآيات. إذا كان فرعون قال أنا ربكم الأعلى وبعث الله عز وجل له 9 آيات، فأسألك بالله أنا وأنت ممن يقول سبحان ربي الأعلى، ألا تحوين صفة الحليم بالله رب العالمين؟ لهذا الله عز وجل شانه حليم سبحانه، يتأخر في إيقاع العقوبة ولا يتعجل على عباده، بالعكس. لهذا سبحانه وتعالى لما تأتي الأرض تستأذن الله عز وجل شانه أن تخسف ببني آدم، والسماء أن تطبق عليهم، والبحار أن تغرقهم، فيقول رب العباد لهؤلاء يقول سبحانه إنهم عبادي ولو خلقتموهم لرحمتموهم فدعوني وعبادي، فسبحانه وتقدس. لهذا اطمئن، فإن الله سبحانه وتعالى حليم، والله سبحانه يعاملك بحلمه وعدله ورحمته. لهذا قل الحمد لله على أن الله سبحانه وتعالى يمهلنا ويمنح لنا أسباب التوبة، فالحمد لله.